حجما. النتيجة التي استحصلناها في الأبحاث الماضية كانت عبارة عن أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد، وبقي الكلام في أن كل من إرادة الإطلاق وإرادة التقييد بحاجة إلى دالة، لأن اسم الجنس وحده لا يدل لا على التقييد ولا على الإطلاق. إذن فلو أراد المتكلم خصوص التقييد أو أراد خصوص الإطلاق كان ذلك بحاجة إلى دال يدل على ذلك، لأن اسم الجنس وحده لا يدل إلا على الجامع بين المطلق والمقيد. فيبقى التساؤل قائما على أنه ما الدال على التقييد وما الدال على الإطلاق. هناك قاعدتان متعاكستان، يعني إحداهما بعكس الأخرى، إحداهما يتمسك بها لإثبات أن مراد المتكلم هو التقييد، والأخرى يتمسك بها لإثبات أن مراد المتكلم هو الإطلاق. في مثل قول القائل أكرم الفقير العادل يتمسك بالقاعدة الأولى التي تسمى بقاعدة احترازية القيود لإثبات أن مراد المتكلم هو التقييد، وفي مثل أكرم الفقير بدون قيد العدالة يتمسك بالقاعدة الثانية التي تسمى بقرينة الحكمة لإثبات أن مراد المتكلم هو الإخلاق. وبما أن هاتين القاعدتين إحداهما بعكس الأخرى ومتشابهتان عدا أن إحداهما بعكس الأخرى، السيدي شيل جمع بينهما تحت عنوان واحد ويبحثهما معا. أكرم الفقير العادل، إذا قال القائل أكرم الفقير العادل أبرز قيد العدالة، قال أكرم الفقير العادل. فكلمة الفقير موضوعة للجامع بين الفقير العادل والفقير المطلق، يعني جامع بين المطلق والمقيد، لا يدل لا على خصوصية الإطلاق ولا على خصوصية الإطلاق. لكن كلمة العدالة تدل على القيد، تدل على خصوصية العدالة. والهيئة التركيبية في الجملة الناقصة قلنا بأنه يحول الطرفين إلى يجعلهما بحكم كلمة واحدة، بحكم الحصة الخاصة. سبق وأن وضحنا هذا الأمر عليكم السلام، وضحنا أن النسبة الناقصة دائما اندماجية، تدمج أحد طرفيها في الآخر وتكون منهما معنى المفرد الدال على الحصة الخاصة، يكون منهما مفهوم الحصة الخاصة. مثلا الفقير العادل هذا صفة وموصوف، النسبة بينهما نسبة ناقصة، النسبة بين الفقير والعادل بما أنه توصيف وليس إخبارا بل توصيف، الفقير العادل الهيئة التركيبية تدل على النسبة الاندماجية بين هذين المفهومين، فيكون منهما يتكون منهما مفهوم واحد مضيق، مفهوم واحد مضيق وهو الحصة الخاصة على الفقير العادل، تلك الحصة من الفقير، تلك الحصة التي تشتمل على العدالة. هذه الجملة الناقصة تدل على تلك الحصة الخاصة. إذن فالفقير العادل في قولنا أكرم الفقير العادل تدل بالدلالة التصورية على هذا على هذه الحصة الخاصة، لأن كلمة الفقير وإن كانت تدل على الجامع بين المطلق والمقيد وكلمة العادل تدل على هذا القيد. لكن عندما تأتي النسبة الناقصة النسبة الاندماجية تتحول الجملة هذه الجملة الناقصة إلى مفهوم عن الحصة الخاصة. إذن فأكرم الفقير العادل، طبعا الفقير العادل جملة ناقصة، عندما تنضم أكرم تصير الجملة تامة. فقوله أكرم الفقير العادل، ماذا يستفاد من هذه الجملة التامة؟ من هذه الجملة التامة يستفاد أن موضوعها وهو الفقير العادل، موضوع هذه الجملة التامة حصة خاصة. أكرم الفقير العادل، موضوع أكرم هو الفقير العادل، الفقير العادل الذي هو موضوع هذا الحكم، هذا الحكم المطروح في هذه الجملة، هذا الموضوع حصة خاصة. زين، هذا على مستوى الدلالة التصورية، نتصور من الفقير العادل معنى الحصة الخاصة. ثم الدلالة التصديقية الأولى، يعني الإرادة الاستعمالية، ماذا تدل؟ تدل على قصد إخبار نفس هذا المعنى، قصد إخبار معنى الحصة الخاصة. سبق أن قلنا بأن الدلالة التصديقية الأولى عبارة عن قصد الإخبار، دلالة الكلام بظهور حال المتكلم بأنه في مقام الإخبار، إنما تكلم لأجل إخبار المعنى في ذهن المخاطب، فنستفيد من ذلك أنه يقصد إخبار نفس المعنى التصوري، يعني يقصد إخبار معنى الحصة الخاصة. إذن فما أبرزه المتكلم هو معنى الفقير المقيد بالعدالة، يعني الحصة الخاصة، الفقير المقيد بالعدالة. بما نستكشف مراده الجدي، نستكشف مراده الجدي أيضا بظهور حال المتكلم في أنه في مقام الجد، أنه يتكلم عن جد لا عن استهزاء، لا عن استهزاء وسخرية، وإنما يتكلم عن جد، يعني أنه حقيقة يقصد إكرام الفقير العادل. وبما نعرف أنه يقصد إكرام خصوصا هذه الحصة، لعله يقصد إكرام مطلق الفقير للفقير لا خصوص هذه الحصة، الجواب أنه إنما نعرف أنه يقصد خصوص الفقير العادل بإصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. إصالة التطابق تقول لنا بأنه كما أن المراد الاستعمالي الذي استفدناه بالدلالة التصديقية الأولى هو عبارة عن إكرام هذه الحصة عن الفقير، كذلك لكي يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، بل نعرف بظاهر حال المتكلم في التطابق بين مراده الجدي ومراده الاستعمالي، نعرف أن مراده الجدي أيضا هو وجوب إكرام هذه الحصة لا مطلق الفقير، بل هذه الحصة من الفقير. وهذا في الحقيقة مرجعه إلى ظهور حال المتكلم في أنه كلما يبرزه في كلامه فهو قاصد في مراده الجدي، على فهو يقصد في مراده الجدي ما يطابق ذلك. وهذا الظهور الحالي يحتاج إلى صغرى وكبرى، يتقوم بصغرى وكبرى. الصغرى هي أنه قد أبرز هذا المعنى، قد أبرز المتكلم، قد أبرز في اللفظ ما يدل على إكرام الفقير العادل، إكرام هذه الحصة الخاصة. هذا هو الصغرى. والكبرى أنه كلما أبرز المتكلم ما يدل على شيء فظاهر حاله أنه يريد نفس ذلك الشيء، في مراده الجدي أن ظاهر حاليا أن مراده الجدي مطابق لذلك. يعني الصغرى أنه أبرز كذا، والكبرى أنه كلما أبرز كذا فمراده الجدي، فظاهر حاليا أن مراده الجدي مطابق لذلك. بمجموع هاتين المقدمتين، هذه الصغرى وهذه الكبرى، نعرف أن مراده الجدي إذن هو وجوب إكرام هذه الحصة الخاصة. ويسمى هذا الظهور الحالي بمقدمتيها بمقدمتي بمجموع مقدمتي يسمى بقاعدة احترازية القيود. إذن قاعدة احترازية القيود مشكلة من هاتين المقدمتين. الأولى أن المتكلم قد أبرز القيد في الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. قد أبرز القيد، ما معنى أبرز القيد؟ في اللفظ، أن الدلالة اللفظية من كلامه تشتمل على قيد. نقصد بأن الدلالة اللفظية في كلامه، يعني الصغرى من هاتين المقدمتين، وهي أن الدلالة اللفظية التي أبرزها تشتمل على قيد. نقصد بالدلالة اللفظية مجموعة الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصورية وإرادة إخطار الدلالة التصورية. عندما نقول في الصغرى نقول بأن المتكلم في عالم اللاف قد أبرز القيد. يعني شنو في عالم اللاف أبرز القيد؟ نقصد بعالم اللاف مجموع الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فعندما يكون في الدلالة التصورية يوجد قيد، ثم نفس هذا القيد منعكس على الدلالة التصديقية الأولى أيضا، يعني إرادة إخطار هذا القيد، بهذا تتم الصغرى. بعد ذلك يأتي دور الكبرى، وهو أنه كلما أبرز المتكلم قيدا في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى سيكون ظاهر حاله أن مراده الجدي مطابق لذلك. هذه هي الكبرى. فبالتالي نستكشف أنه يقصد القيد في مراده الجدي، يقصد القيد، يقصد تلك الحصة الخاصة المشتملة على القيد. ومجموع هذه الصغرى والكبرى كما ذكرنا تسمى بقاعدة احترازية القيود. إذن فبقاعدة احترازية القيود نستكشف إرادة القيد في المراد الجدي للمتكلم. ومرجع ذلك، مرجع هذه الكبرى إلى قاعدة أن ما يقوله يريده، أن ما يقوله في اللفظ يريده في مراده الجدي. ما يقوله في اللفظ يريده، هذا ما قاله في اللفظ، وكل ما يقوله في اللفظ فهو يريده. هذه بهالترتيب تصير صغرى وكبرى. قد قال القيد، قد أبرز القيد في اللفظ، وكل ما أبرزه في اللفظ فهو يريده في مراده الجدي. قد أبرز القيد في اللفظ، هذه هي الصغرى. والمقصود بذلك أنه قد أبرز القيد في اللفظ، يعني في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. وكلما قاله فهو يريده في مراده الجدي. هذه هي الكبرى. والنتيجة أنه إذن يريد القيد في مراده الجدي. هذه هي قاعدة احترازية القيود. ومرجع الكبرى في هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده. وهذه القاعدة تقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وذلك باعتبار أنه نستكشف من خلال هذه القاعدة أن الحكم الموجود في المراد الجدي للمتكلم مقيد بهذا القيد. وهذا يعني أن هذا القيد لو انتفى فهذا الحكم الموجود في مراد المتكلم ينتفي، لأن هذا الحكم مقيد بهذا القيد. يعني أنه لو انتفى هذا القيد هذا الحكم ينتفي. وهذا يعني أنه في مثل أكرم الفقير العادل نستكشف أن هذا الوجوب الإكرام الموجود في مراده الجدي لهذا الكلام، هذا الوجوب الإكرام الموجود في مراد المتكلم في كلامه هذا، في مراده الجدي من كلامه هذا، هذا الحكم مخاص بالفقير العادل ولا يشمل الفقير غير العادل. يعني لو أن الفقير لم يكن عادلا فلا يشمله هذا الحكم الموجود في المراد الجدي للمتكلم. هذا الحكم الموجود في المراد الجدي للمتكلم لا يشمل الفقير غير العادل، بل هو خاص بالفقير العادل. يعني أنه ينتفي هذا الحكم عند انتفاء القيد، لو انتفت العدالة هذا الحكم ينتفي لا يشمله. ولكن هذا لا يعني أنه يدل على المفهوم، لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، بينما قاعدة احترازية القيود تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، وهذا ما شرحته لكم في الحلقة السابقة، وهنا أيضا يؤكد عليه السيد الشيخ رضوان الله عليه من أن الفرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم أن قاعدة احترازية القيود إنما تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد. يعني هذا الوجوب الإكرام الذي قصده في مراده الجدي لكلامه هذا، هذا الوجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء قيد العدالة. وربما يكون هناك وجوب إكرام آخر للفقير لا لأجل العدالة، بل لأجل أفرض مثلا لأجل العلم، لأجل الهاشمية، لكونه هاشميا، لأجل أسباب أخرى، خصوصيات أخرى. لعله هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بقاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود إنما تدل على أن هذا الوجوب الإكرام الذي قصده في مراده الجدي بهذا الكلام، هذا الوجوب الإكرام خاص بحالة عدالة الفقير، خاص بالفقير المقيد بالعدالة ولا يشمل غير العادل. وربما يكون هناك وجوب إكرام آخر لم يقصده بهذا الكلام، بل لعله كلام آخر صادر عنه ما واصل إلنا، لعله كلام آخر صادر عنه ما واصل إلنا. لا يمكن نفي وجود كلام آخر، حكم آخر بمفهوم هذا باحترازية القيود لهذا الكلام. هذا الكلام قاعدة احترازية القيود فيه إنما تقول بأن وجوب الإكرام الذي قصده في المراد الجدي لهذا الكلام خاص بالعادل، خاص بالفقير العادل. ولعل هناك وجوب إكرام آخر بل للفقير الهاشمي، للفقير العالم، لحصص أخرى من الفقير. ولا يمكن نفي هذه الاحتمالات بقاعدة احترازية القيود لهذا الكلام. وهذا يعني أن قاعدة احترازية القيود إنما تنفي شخص الحكم عند انتفاء القيد، لا تنفي طبيعية الحكم عند انتفاء القيد. وهذا بخلاف المفهوم في الجمل التي تدل على المفهوم كالقضية الشرطية، كما إذا قال إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، لو قال إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، فمن يؤمن بالمفهوم يعتقد بأن هذه القضية الشرطية تدل على أن طبيعي وجوب الإكرام، جميع مفردات وجوب الإكرام، جميع أنواع وجوب الإكرام، بل تنتفي عند انتفاء العدالة. يعني ما عندنا لا وجوب إكرام للفقير الهاشمي، لا للفقير العالم، لا للفقير لأي حصة من الحصص الأخرى، فقط عندنا وجوب إكرام للفقير العادل. أما بعناوين أخرى ما عندنا وجوب إكرام، جميع وجوبات الإكرام تنتفي عند انتفاء العدالة، وجوب الإكرام فقط خاصا بالفقير العادل. هذا معنى المفهوم، هذا معدى المفهوم. فالفارق بين المفهوم وبين قاعدة احترازية القيود أن المفهوم يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، بينما قاعدة احترازية القيود إنما تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد. هذه هي حصيلة قاعدة احترازية القيود. وفي مقابل ذلك عندنا قاعدة قرينة الحكمة، فيما إذا لم يبرز القيد لو قال القائل أكرم الفقير بدون ذكر قيد العدالة. هنا نطبق قاعدة قرينة الحكمة. قاعدة قرينة الحكمة أيضا تشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى، كما أن قاعدة احترازية القيود كانت تشتمل على صغرى وكبرى، قاعدة مقدمة الحكمة أيضا تشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى. المقدمة الأولى أنه لم يبرز القيد في اللفظ، يعني في الدلالة التصورية والتصديقية الأولى لا يوجد قيد. إذن ففي عالم اللفظ، ونقصد بعالم اللفظ الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، مجموعة الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، في عالم اللفظ لم يبرز قيدا. هذه هي الصغرى. والكبرى أنه كلما لم يبرز القيد في الدلالة اللفظية في عالم اللفظ فظاهر حاله أنه لا يريد ذلك القيد. لماذا صار ظاهر حال المتكلم أنه لا يريد ذلك القيد؟ لأن المتكلم الحكيم عادة عندما له حكم يريد أن يحكم به يبرز تمام خصوصيات موضوع حكمه، ما يجي يعني ينقص شيء. الحكم الذي هو في مراده الجدي له موضوع وموضوعه يشتمل على خصائص معينة، خلاف الحكمة أن يأتي ويبرز بعض خصوصيات موضوع حكمه ولا يبرز بعضه. عادة المتكلم الحكيم بصدد بيان تمام خصوصيات موضوع حكمه، فإذا لم يبين قيدا من القيود سيكون ظاهر حاله أنه لا يريد ذلك القيد، ظاهر حاله أنه لا يريد ذلك القيد. فما الكبرى إذن الكبرى هي أنه ظاهر أنه كلما لم يقله المتكلم في عالم اللاف فظاهر حاله أنه لا يريده، أن ما لا يقوله لا يريده، كلما لم يقله في عالم اللاف إذن فهو لا يريده في المراد الجدي. وينشأ هذا الظهور الحالي من أن المتكلم عادة في مقام بيان تمام مراده، في مقام بيان تمام مراده بخطابه. فلو لم يبين شيئا نعرف أن هذا الشيء ليس داخلا في مراده. إذن فهذا الظهور الحالي بعكس الظهور الحالي الذي وضحناه في احترازية القيود. في احترازية القيود كان الكبرى عبارة عن أن ما يقوله يريده، وهنا في قاعدة قرينة الحكمة بل الكبرى عبارة عن أن ما لا يقوله لا يريده. لاحظوا بعكس ذاك الظهور الحالي الكبرى في قاعدة احترازية القيود كان عبارة عن أنه كل ما يقوله يريده، والظهور الحالي الذي يشكل الكبرى في قرينة الحكمة عبارة عن أن كل ما لا يقوله لا يريده، كل ما لا يقوله لا يريده، وذلك بسبب أن المتكلم عادة في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، فإن لم يقل شيئا نعرف أنه لا يريد ذلك الشيء، وبذلك يثبت أن مراده خالا عن القيد، مراده الجدي خالا عن القيد. إذا عرفنا أن مراده الجدي خالا عن القيد ثبت الإطلاق. إذ سبق وأن قلنا بأن الإطلاق أمر عدمي، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، عن عدم لحاظ القيد. وبقرينة الحكمة الحكمة نثبت بأنه لم يرد القيد في مراده الجدي، إذن فمراده الجدي مطلق. بهذه الطريقة نتوصل إلى إرادة الإطلاق. وهاتان المقدمتان الصغرى والكبرى يعبر عنهما بمقدمات الحكمة، أو قرينة الحكمة أحيانا يعبر عنهما بمقدمات الحكمة، لأنها مقدمتان. المقدمة الأولى هي الصغرى، أنه لم يبرز قيدا في عالم اللفظ، يعني في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى لم يبرز قيدا، هذه مقدمة الأولى وهي الصغرى. والمقدمة الثانية أنه كلما لم يبرز قيدا فظاهر حاله أنه لا يريد ذلك القيد، هذه هي الكبرى. فهاتان المقدمتان الصغرى والكبرى نسميهما بمقدمات الحكمة. ثم وقع الكلام في أن استفادة الإطلاق، استكشاف الإطلاق، هل يتم بهاتين المقدمتين فقط، أو أن استكشاف الإطلاق يحتاج إلى مقدمات أخرى؟ وقع الخلاف في عدد مقدمات الحكمة، أن مقدمات الحكمة هل هي هاتان المقدمتان فقط، أو بحاجة إلى مقدمة ثالثة، ثم هل بحاجة إلى مقدمة رابعة أو لا؟ هناك مقدمتان أخريتان وقع الكلام في أنهما، هل توجد حاجة إليهما بالإضافة إلى هاتين المقدمتين أو لا حاجة إليهما؟ وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. المقدار خلنا نطبق على العبارة، لاحظوا العبارة: احترازية القيود وقرينة الحكمة. قد يقول المولى: تعين معنى الجامع لا يكون إلا بالاستيعاب، وعليه فتدل على الاستيعاب، هذه طريقة ثانية. إذن فلو أننا استظهرنا معنى الاستيعاب من الألف واللام لابد وأن نتمسك في تفسير هذا الاستظهار بإحدى هاتين الدعويين، إما دعوى الواضع للعموم، وإما دعوى أن الألف واللام موضوعة للاستيعاب، والاستيعاب في الجمع يستلزم موضوعة للتعين، والتعين في الجمع يستلزم الاستيعاب. لاحظوا العبارة: دلالة الجمع المعرف بالنام على العموم. قد عد الجمع المعرف بالنام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول، يعني الجانب الثبوتي في أصل الإمكانية، فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها يكتفي بهذا التصوير الواحد، ولعله من أفضل التصويرات تصوير الدلالة الألف واللام على العموم، لعل من أفضل التصويرات هذه، منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال. الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال: دال على الاستيعاب، ودال على المستوعب بالكسر، ودال على المستوعب بالفتح. أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم، مادة العلماء تدل على طبيعي العالم، وهي التي راح تصبح مستوعب بالفتح من يجي الاستيعاب، فهذا يصير مستوعب بالفتح. والآخر، الدال الآخر، هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة، تدل على التعدد الذي لا يقل عن ثلاثة، لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، وهذا هو المستوعب بالكسر، يعني من يجي دليل. فهذا الدال الثاني راح يصير هو المستوعب بالكسر، والثالث، الدال الثالث، اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة، يعني مدلول هذا الدال الثاني لتمام أفراد المادة، يعني لتمام أفراد مدلول الدال الأول، فيصير المدلول الدال الثاني هو المستوعب بالكسر،
ومدلول الدال الأول هو المستوعب بالفتح، واللام تدل على الاستيعاب. تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي، ونسبة يعني وبما هو نسبة استيعابية قائمة بين المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب بالفتح وهو مدلول مادة الجمع. هذا الجانب الثبوتي. وأما الأمر الثاني يعني الجانب الإثباتي، فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين. إثبات ذلك يرتبط بإحدى هاتين الدعويين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء مباشرة، نقول بأن الألف واللام التي هي في الجمع موضوعة للعموم لأنها موضوعة للتعين، والتعين يستلزم العموم، لا، بل مباشرة موضوعة الألف واللام موضوعة للعموم. هذا ابتداء في مقابل ما سيأتي في الدعوة الثانية، لأنه في الدعوة الثانية يقول بأن الألف واللام ما موضوعة للعموم ابتداء، بل موضوعة للتعين، والتعين يستلزم العموم، هكذا يقول. بينما هنا الدعوة الأولى يقول مباشرة، يقول ابتداء الألف واللام مباشرة موضوعة للعموم. وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك، يعني يصير مشترك لفظي، ألف واللام الداخلة على الجمع يكون وضعه مختلف عن وضع الألف واللام الداخلة على المفرد. طبعا وهذا بعيد جدا، وهذا يعني شاهد على بطلان هذه الدعوة. وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، ألف واللام وضعت لمعنى واحد سواء في المفرد أو في الجمع، وهو التعين في المذكور، تعين المذكور إجمالا، تعين بأي نحو من أنحاء التعين. ألف
واللام احترازية القيود وقرينة الحكمة. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير بدون ذكر قيد العدالة. ففي الحالة الأولى يعني إذا قال أكرم الفقير العادل، يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التطوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. شلون صار حصة خاصة؟ بسبب النسبة الاندماجية. سبق وأن قلنا بأن الهيئة التركيبية في الجملة الناقصة تدمج أحد طرفيها في الآخر، والفقير العادل هنا جملة ناقصة، وإن كان بضم أكرم تصير الجملة تامة، لكن نفس الفقير العادل النسبة بين الفقير والعادل نسبة ناقصة، فيندمج أحد طرفيها في الآخر فيتكون عندنا حصة خاصة. بل ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى يعني قصد الإخطار، بل نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية يعني المراد الجدي، نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا، ليس مستهزئا، ليس هازلا. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، لأن ظاهر حال المتكلم هو أن مراده الجدي مطابق لمراده الاستعمالي، مطابق لما أخطره في الدلالة الاستعمالية في الدلالة التصديقية الأولى. بحكم هذا التطابق وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، طبق هذه الفكرة على أي قيد، هذا قيد العدالة مثال أنت بالإمكان أن نبدل المثال بدلا عن قولنا أكرم الفقير العادل، إذا قال القائل أكرم الفقير العالم، نفس الفكرة تنطبق. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي كونه مفعول به. لنستكشف، نستكشف من أخذ قيد العدالة، أخذ قيد العدالة في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي، ماذا نستكشف؟ نستكشف كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، يعني في مراده الجدي. نستكشف أن هذا القيد موجود في مراده الجدي، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة. مرجعه هذا الظهور الحالي الذي تمسكنا به، مرجعه إلى ظاهر حال المتكلم في أن هنا الظاهر كلمة فيها ناقصة، يعني ساقطة عن العبارة أو تسامح من قبل السيد الشهيد. على كل حال كلمة في هنا أكو حاجة لكلمة في، أن ظاهر حال المتكلم بلي إلى ظاهر، يعني مرجعه إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. يبرر خطأ، يبرز خطأ. شنو يا طبعا هذا جامع مدرسين خطأ، هذا يبرر صحيح، يبرر هاي في الطبع الأولى هم يبرر هذا هم على الطبعة الأولى ما على بعض التصحيحات، هذا هم على نفس الطبعة الأولى. بلي هاي طبعة الأولى صحيحة، يبرر إيه بلي بلي ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. الكلمة فيه هنا ضرورية لازمة، ما أدري ليش، إما ساقطة بالطبوع أو أنه تسامح من قبل السيد الشهيد. على كل حال هنا كلمة فيه يحتاج. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. نقلنا الصغرى وكبرى، الصغرى عبارة عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. القيد موجود في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وجود القيد في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى يشكل الصغرى، إذ يثبتان، يعني الدلالة التصورية والتصديقية الأولى يثبتان ما يقوله المتكلم. ماذا يقول المتكلم؟ هو الشيء الموجود في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، هو الذي قاله المتكلم. فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور، أن كل ما قاله يريده. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، كما ذكرنا تدل على قاعدة احترازية القيود، تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب عند انتفاء القيد، يدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، يعني أي وجوب إكرام آخر، وإنما ينفي هذا الوجوب الإكرام فقط، لا أي وجوب إكرام آخر من قبيل هذا الوجوب الإكرام. وبهذا اختلفت، يعني احترازية القاعدة احترازية القيود، اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، في موارد ثبوت المفهوم، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه، يعني أن المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشاب على ما تقدم في الحلقة السابقة. وأما في الحالة الثانية، هذا نقدر نكمل خلال دقيقتين ثلاثة، وأما في الحالة الثانية فقط، يعني في حالة قول القائل أكرم الفقير بدون ذكر العدالة، فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، لم يذكر قيد العدالة، وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام. يعني الدلالة التصديقية تقول بأنه قصد إرادة، قد قصد إخطار المعنى التصوري. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله، ماذا أفاد بقوله؟ أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به. لاحظوا أكو فرق بين أنه لم يفد القيد وبين أنه قد أفاد الإطلاق. لم يقل القيد، صحيح أنه لم يقل القيد، أما أبرز الإطلاق، لا لم يبرز الإطلاق، لأن كلامه خالا عن الإطلاق والتقييد معا، يعني لم يؤخذ في معناه الموضوع له لا الإطلاق ولا التقييد. هو لم يبرز القيد ولم يبرز الإطلاق أيضا. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، يعني لم يبرز ذلك، لم يبرز القيد، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لا لم يقل، لم يبرز الإطلاق، لأن صدق ذلك يتوقف على أن يكون الإطلاق، يعني صدق إبراز الإطلاق بما يبرز، لو أراد أن يبرز الإطلاق كيف يمكنه أن يبرز الإطلاق؟ هذا يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه، قد عرفنا سابقا أنه الإطلاق ليس دخيلا في المعنى الموضوع له. إذن فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يستتبع، ما دام أن المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه، إذن هذا يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده. يتشكل هذا الظهور الحالي، أن ما لا يقوله لا يريده، وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، يعني في مثال أكرم الفقير بدون ذكر القيد. في هذا المثال قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة، وهو معنى الإطلاق. ليش؟ لأنه سبق وأن قلنا بأن الإطلاق أمر عدمي، مجرد أنه في مراده الجدي لا يوجد قيد، هذا كافي في أن يكون مراده إذن مطلقا، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك يعني احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده، هذا بعكس ذاك. ويمكن القول بأن الظهور الأول يعني ما احترازية القيود هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا، ظهور التطابق من حيث من الناحية الإيجابية، يعني أن ما يقوله يريده، هذا جانب إيجابي. بين القوسين يوضح بالمدلول اللفظي، يوضح ماذا نقصد بالمدلول اللفظي. نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، مجموعة الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى نعبر عنهما بالمدلول اللفظي. وأن الظهور الثاني يعني ظهور الحال مالت قرينة الحكمة هو ظهور التطابق بينهما، يعني بين الظهور اللفظي والمراد الجدي سلبيا، يعني أن ما لا يقوله لا يريده. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي، هذا بعد بحاجة إلى توضيح. يكفي والحمد لله رب العالمين.